وضللت سائرا الطريق على غير هدى، تسيطر على فكري الأفكار من هذه الشاكلة التي تتحدث عن إكبار الناس بصاحب المال وازدرائهم لمن لا مال عنده. وكنت أبدأ وأعود لهذا الذي رأى التغير في قومه لما رأوه معدما، وأقول: وكانت بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني معدما مات مرحبوا. ثم تثوب إلي نفسي فأستغفر الله وأعود باللائمة عليها، فلماذا لجأت لعبد من عباد الله يخاف الفقر ونقصان المال فبخل بما عنده، ولم ألجأ إلى من لا تنفذ خزائنه؟ فالله هو المالك وهو الغني، ولا سهل إن لم ييسره، ولا صعب إن أراد التيسير. أفقت إلى نفسي: أين أنا الآن؟ فضاء متسع قدامي. أنا الآن خارج المدينة، لقد سرت كثيرا هائما على وجهي حتى وصلتها هنا. أنا الآن وحيد، خال لا يراني إلا السميع البصير.
صليت يا بني ما شاء الله لي أن أصلي، واستغفرت الله على قصدي سواه، ثم وضعت رأسي على الأرض وقلت: يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. كنت أدعو يا بني وأنا حاضر القلب والعقل، شاعر بهواني، تائب إلى الله، غير راج للخير إلا منه. فوالله ما رفعت رأسي حتى سمعت صوت شيء يقع بقربي، فانتبهت فإذا حدأة في السماء قد ألقت إلي بكيس أحمر. لا تندهش من ذلك ولا تعجب، فالله قد سخر النحل لعاصم بن ثابت رضي الله عنه. هل تعلم من هو؟ إنه الله، كل المخلوقات جنده، طعه فقط ثم انظر، فإذا الكون كله خدمك. ذهبت يا بني إلى الكيس فوجدت به 80 دينارا وجوهرة ملفوفة في قطن. حمدت الله على رزق أتاني من حيث لا أحتسب، واتجرت بهذا المال وبارك الله لي فيه، واشتريت عقارا وتزوجت. ولأني أعلم أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كنت أخرج حق الله في مالي وأواسي الفقراء ما استطعت، وإني لأرجو أن يتغمدني الله برحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وعدنا اليوم بالدين بظل فيه مهموني، وعدنا اليوم بالدين بظل فيه مهموني، لنملأ أرضنا عدلا بأمن فيه مهموني، وعدنا اليوم بالدين بظل فيه مهموني، لنملأ أرضنا عدلا بأمن فيه مهموني، ونعلوها ونحليها بقرآن وتمكين. فليس لأمنا في مجدين غير الغير فلنجد، فليس لأمنا في مجدين غير الغير فلنجد، بشرع الله واللفظ، بشرع الله واللفظ، بشرع الله واللفظ، بشرع الله واللفظ.
أبو عبد الرحمن أعجوبة من أعاجيب الدنيا.
الرقة، هل سمعت بهذا الاسم من قبل؟ أو رن في أذنيك أخي المستمع، أغلب الظن أن البعض قد سمع أو قرأ، ولكن الكثير والكثير منا لم يسمع بهذا الاسم من قبل. فلم تكن الرقة كما هي اليوم قرية منقطعة، بل كانت مدينة زاهرة فيها القصور وكل مظاهر الترف والحضارة. كيف لا، وقد كانت منزل خليفة المسلمين وأمير المؤمنين هارون الرشيد، أعظم ملوك الدنيا في عصره، حيث كان يفر إليها من الدنيا كلما حل إلى حياة الصحراء، حياة العرب الأول بطهرها ونقائها وبساطتها، فهو ذا موكب الخليفة قد وصل، والناس حوله زرافات ووحدانا قد خرجوا لاستقباله تطلعا لرؤية وجهه ونيل عطاياه. إنه حقا مشهد رائع يبعث على العظمة والزهو والاغتبار.
وفي ناحية من الموكب لمحت شيخا تبدو عليه سيماء الصلاح، غير مكترث بالموكب المهيب، وكأنه يبحث عن مفقود عزيز لديه، أو أن أمرا جللا قد شغله عن الخوض كما يخوض الناس. قلت في نفسي: ترى هل نزلت به مصيبة أذهلته عن الناس حوله، أم لعله يعاني من فاقة وفقر شديدين؟ واستبعدت هذه وتلك، فلو كان كما أعتقد لخاض مع الناس في الموكب، وحصل من الخليفة على ما يفك كربته ويسد جوعته، ولكنه ليس كذلك.
وفجأة حدثت جلبة أخرجتني من خواطري قصرا عني. ما هذا؟ ماذا أرى؟ إن الناس ينفضون من حول موكب الخليفة، ها هم يهرولون إلى مشارف المدينة، يستطلعون أمرا، يتناقلون خبرا. اقتربت من الشيخ وألقيت عليه السلام، قلت: يا شيخ، ترى ما الذي ينتظره الناس؟ ومن يكون ذلك القادم الذي نسي الناس لمقدمه الخليفة وموكبه وعطاياه؟ ربت الشيخ على كتفي قائلا: يا بني، إن ذلك القادم هو عالم خراسان ومحدثها. قلت: وماذا عليهم لو أنهم صبروا حتى يحظوا بعطايا الخليفة السنية ثم انصرفوا إلى ذلك العالم أو غيره، يأخذون عنه دينهم، فيكونون بذلك قد جمعوا دنيا إلى جانب الدين. وهل اقتصر العلم على ذلك الرجل وحده؟ خبرني يا شيخ، ما اسمه ومن يكون؟
نظر الشيخ إلي نظرات أحسست منها بالإشفاق، وتنهد الشيخ بعد أن أخذ نفسا عميقا، ثم راح الكلام يتساقط من بين ثناياه كقطرات الندى على قلب ظامئ اللهفان. قال الشيخ: عن أي شيء أخبرك يا بني؟ أعن نسبه؟ فنسبه إلى الصدق والصلاح. أم عن حسبه؟ فحسبه العلم والتقى. أم عن زهده؟ وما أكثر أدعياء الزهد وقلة الزاهدين. أم عن ورعه وجوده وكرمه؟ أم عن شجاعته وإقدامه وفروسيته؟ أم عن عزة نفسه وأعماله؟ إنه أبو عبد الرحمن أحد أعاجيب الدنيا.
يا ولدي، هذا الرجل زاهد عرف حقيقة الزهد، فظاهره ظاهر أبناء الدنيا، أما قلبه فقلب من لا يغفل عن الله، إنه يبالغ في إخفاء صلاحه وتقواه رغم تزاحم الناس على بابه. إن تمسك الناس بالبدع والمحدثات وجدته حريصا على اتباع السنة، يستصغر نفسه، وإن تكبر الناس وزهوا بأنفسهم، وهو المحدث الفقيه العالم اللحير. هذا أحمد بن حنبل، ناصر السنة، الصابر في المحنة، شيخ المحدثين، صاحب المسند. سألوه ذات مرة عن هذا الرجل، فقال لهم: إنه ليس في زمانه أحد أشد طلبا للحديث منه، وهذا النسائي صاحب السنن وأحد المؤلفين الستة الذين كتب لأسمائهم الذكر ولكتبهم البقاء، يخبر أنه ليس في عصره أجل منه، حتى أن ابن عيينة نفسه قال فيه: نظرت في أمر الصحابة وأمر أبي عبد الرحمن فما رأيت لهم عليه فضلا إلا بصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. وشهد له بمثل ذلك يحيى بن معين إمام أهل الجرح والتعديل.
قلت في نفسي: ما أشقاك يا رجل، وما أتعسك؟ أكل هذه الشمائل تجتمع في رجل ولا تسمع به ولا تعلم عن خبره شيئا؟ أرأيت زهد الرجل ومنزلته بين أهل الحديث، وقد شهد له العدول والأعلام من هذه الأمة؟ حقا ما أجهلني. إن هذا الوصف وتلك الشهادة لو كانت في أمة من الناس لكفتهم، فكيف وهي في رجل واحد؟ قاطعني الشيخ قائلا: اصبر يا بني ولا تعجل علي، إن هذا المحدث يحج عاما ويغزو مرابطا في الثغور عاما. قالها الشيخ وقد غلفها بشيء من الابتسامة الرقيقة، ثم قال: والثغور يا بني هي المدن المكشوفة على حدود الدولة والتي يمكن أن يتسلل منها العدو، ولقد أقامت الدولة الإسلامية فيها مخافر دائمة للجند لحماية هذه الثغور، غير أن القوة الحقيقية التي تحميها هي قوى المتطوعين الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الله ليكون لهم ثواب المجاهدين. فكان المجاهدون إذا سمعوا بوصول أبي عبد الرحمن تسابقوا إلى استقباله وحفوا به يتعلمون منه العلم ويكرمون فيه البطل الذي تشتد بوجوده قلوب الرجال.
حدث عبدة المروزي وهو أحد المرابطين فقال أنه كان معه في سرية ببلاد الروم، وكانت قد خرجت للاستطلاع والكشف لا للحرب والقتال، ففاجأتها قوة ضخمة من الروم وأحاطت بها واضطرت السرية للدفاع، فاصطف العسكران وبرز إلى الميدان فارس من الروم فجال بين الصفين ودعا إلى المبارزة، فبرز إليه فارس معروف من فرسان المسلمين وما هي إلا جولات حتى قتله الرومي، وعاد يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه آخر فقتله وثالث فقتله، فتأخر عنه المسلمون فصال وجال وراح يفخر ويتحدى، فبرز إليه رجل منا ملثم لا يبين منه إلا عيناه ولم نعرف من هو، فخفنا عليه أن يلحقه الرومي بالثلاثة الذين قتلهم، وإذا به يصاوله ساعة ولا يقدر أحد منهما على صاحبه، وقد تعلقت بهما أنظار أهل العسكرين وكل منهما يهتف لصاحبه ويشجعه ويدفعه، وهما يبديان من الكرب والفرد وفنون القتال ما لم ير الناس مثله، ثم طعن الفارس الملثم الرومي فصرعه وأرداه قتيلا. عندئذ كبر المسلمون وانخدر الروم، وتزاحمنا عليه عند رجوعه وهو يتوارى منا لئلا نعرفه ولا يخبرنا عن نفسه، فأسرعت إليه فأخذت بلثامه فأزحته عن وجهه فإذا هو أبو عبد الرحمن. أرأيت منزلته بين المقاتلين والأبطال؟ لو لم يكن له إلا هذه لكفته، ولكن سأحدثك عن أعجوبة أخرى. لقد اجتمعت له المزايا الثلاث: الريادة في العلم، والشجاعة في الحرب، والسعة في المال. ذلك أن المرابطين المجاهدين والعلماء والمحدثين ما فيهم إلا من هو فقير مفلس أو مفتث مستور، ولكن هذا المحدث المجاهد غني واسع الغنى، لم ينل غناه إرثا من أبيه ولا من عطايا السلاطين، بل ناله بكده وجده. لقد كان تاجرا من أكبر التجار، وله قوافل تسير ببضاعته من خراسان إلى العراق والشام.
إنه تاجر لا كالتجار، فهو لا يكتفي بالربح القليل عن الكثير ولو مع التأجيل، إنه يتاجر مع الله تجارة الصدقات، فهو لا يتاجر ولا يشتغل إلا من أجلها. لقد خصص 100,000 في كل سنة عطايا وهدايا للعلماء والمجاهدين، وأصبح للكثير منهم رواتب دائمة من صندوق هذا التاجر العالم.
وأخبار عطاياه لا تكاد تصدق، منها أن رجلا جاءه فسأله أن يقضي عن هدينا، فكتب بذلك إلى وكيل له، فلما ورد الكتاب على الوكيل سأله: كم الدين الذي عليك؟ قال: 700 درهم. فنظر الوكيل في الكتاب فإذا هو قد أمر له 7,000، فكتب إليه: يا أبا عبد الرحمن، إنك قد كتبت 7,000 وإنما هي 700، وقد ذهبت الغلات ولم يبق منها إلا القليل. فكتب إليه: والعمر قد ذهبت أيامه ولم يبق منها إلا القليل، أعطه ما سبق به قلمي.
فنحن شباب أمتنا نجبت لشارع عزبتنا، رفعنا راية رفت هدى بضياء شرعتنا. نحن شباب أمتنا نجبت لشارع عزبتنا، رفعنا راية رفت هدى بضياء شرعتنا. فهيا يا أهلي قومي لنحمل خير دعوتنا، فبالقرآن رفعتنا وإن هجرت أمتنا، فبالقرآن رفعتنا وإن هجرت أمتنا. فلم تبقى ولم تظهر، فلم تبقى ولم تظهر، فلم تبقى ولم تظهر، فلم تبقى ولم تظهر، فلم تبقى ولم تظهر.
ذلك غيظ من فيض يا بني، من مزايا ذلك الرجل. ومع ذلك الغنى والتجارة الواسعة كان زهده هو المزية التي يندر أن تلقاها في موسر غني.
ومن ورعه أنه كان لا يبالي ما خسر من الراحة والمال في دنياه لتسلم له آخرته، وكان يقول: رد درهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم، ومئة ألف درهم، ومئة ألف درهم، ومئة ألف درهم. ذكروا له العباد يوما فقال: لقد ذكرتم قوما يستشفى بذكرهم، ولكن إن فعل الناس جميعهم ذلك فمن لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لعيادة المرضى وشهود الجنائز؟ وصدق ما قال، فلقد كان أهل الصدر الأول خير القرون، وما عرفنا منهم من ترك الدنيا وحبس نفسه للعبادة، بل كانوا يخالطون الناس ويطلبون العلم ويشتغلون بالدنيا، وقد كانوا سادة العباد. استوقفت الشيخ وقد بلغ بي الضيق والضجر كل مبلغ، فحتى هذه اللحظة والشيخ مصر على كتمان اسم الرجل ليزيد في تشويقي، وما علم أنه كلما أمعن في تشويقي كلما ازداد ضيقي. وأدرك الشيخ ذلك بفراسته، فابتسم ابتسامة هادئة امتص بها تبرمي وانفعالي، ثم استأنف الحديث. قال الشيخ: وهل تعلم أن لأبي عبد الرحمن اعتزاز بنفسه، وكأنه ملك تعلو له الملوك؟ وما أروع أن يكون العالم كذلك، فلا يذل علمه ليشتري به عرضا زائلا أو متاعا ثانيا.
جاءه والي مرو ومعه كاتبه ومعه الدوات والقرطاس، فسأله عن حديث، ونحن نكبر اليوم أن يجيء والي فيسأل عن حديث، فيسأل عن حديث فنشجعه عليه. ولكن أبا عبد الرحمن رأى فيه ما لم نرى، فأعرض عنه وأكرم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدث به من لا يطلبه لله، أو من يجيء بطلبه للفخر والمباهاة، ومعه كاتبه رمز سلطانه، فلم يرد عليه. فعاد فسأله عن الحديث فلم يرد، وعاد الثالثة ثم قال لكاتبه: اطوي قرطاسك، ما أرى أبا عبد الرحمن يرانا أهلا لأن يحدثنا. فلما قام الوالي قام معه إلى الباب يشيعه، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لم ترنا أهلا لأن تحدثنا وتمشي معنا؟ فقال: أحببت أن أذل لك بدني ولا أذل لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتجده مع الدرجة والمنزلة في الحديث أديبا نحويا. يقول الشعر: روي أنه كان إذا خرج إلى مكة يقول: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله، ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا. قال الشيخ: لعلك يا بني تريد الآن معرفة الشيخ ومعرفة اسمه. نعم ستعرفه، ولكن ليس قبل أن أخبرك عن منبت تلك الدوحة المباركة.
إن منبتها كان في بستان بخراسان، وكان ناطور هذا البستان مولا تركيا صالحا، طلب منه صاحب البستان يوما أن يقطف له رمانة حلوة، فجاءه بواحدة، فلما ذاقها وجدها حامضة فطلب غيرها، فلما جاءه بها إذا هي حامضة، فطلب ثالثة فكانت كأختيها. عندئذ ثار صاحب البستان ثم قال له: ويلك، أما تعرف الحلوة من الحامض؟ قال: وكيف أعرفه وأنا لم أذق؟ قال: لك في البستان كذا سنة ولم تذق؟ قال: نعم، لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. فعجب منه وتحقق من أمره، فإذا هو قد صدق، فأكرمه وأعظمه وجعل يستشيره في أمره. وكان لصاحب البستان بنت كثر خطابها، فسأله: من ترى نزوج هذه البنت؟ قال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحب، واليهود للمال، والنصارى للجمال، وهذه الأمة للدين. فأعجب بعقله وذهب فأخبر به أمها، ثم قال لها: لا أرى لها زوجا غيره. فتزوجها، فجاءت بهذا العالم المجاهد. أتدري من هو يا بني؟ إنه ابن الصلاح والثقى، رجل النزال والضراب والطعان، إنه المحدث الفقيه عبد الله بن المبارك، أحد أعاجيب الدنيا.
لنا ماض به نفر، طيوب هواه كالعنفر، بدين الله أبهجه ضياء جلاله الأنوار. لنا ماض به نفر، طيوب هواه كالعنفر، بدين الله أبهجه ضياء جلاله الأنوار. ملكنا الأرض خاطبة، وكسرى ذل مع قيصر، وبالإسلام نرجعه وبالأرواح نحمله، وبالإسلام نرجعه وبالأرواح نحمله، ويبدي الدم الأحمر، ويبدي الدم الأحمر، ويبدي الدم الأحمر، ويبدي الدم الأحمر.
من شيم الكرام.
ما اسمك؟ نظر إلي مندهشا، ثم قفزت على شفته ابتسامة أخذت تنمو حتى احتلت الوجه كله، ثم قال: ألا تعرفني؟ قلت: الحقيقة أنني لا أذكر أنني قابلتك قبل اليوم، ولكني أذكر اسمك فلربما عرفتك. قال: أنا عبد الله بن هارون ابن محمد بن عبد الله بن محمد، صحت فيه بحدة. انتهي، يكفي أن تذكر اسمك واسم أبيك واسم جدك، أو تذكر اسم العائلة. لم يغضب كما كنت أتوقع، كل ما في الأمر أن ابتسامته زادت، ثم قال: لا زلت لا تعرفني؟ بعد أن ذكرت لك اسمي واسم آبائي، خذ، هذا هو اسم العائلة العباسي، ويكون الاسم الثلاثي كما تريد، عبد الله بن هارون العباسي.
الحقيقة أن هذا التوضيح لم يستطع أن يعرفني به، وكأنما قرأ هذا على وجهي، فقال: سأسهل عليك الأمر وسأذكر لك الألقاب التي عرفنا بها، فلربما تساعدك في معرفتي. أنا المأمون بن الرشيد ابن المهدي ابن أبي جعفر المنصور العباسي. ثم أدار عني وجهه وسكت. كنت أعتقد أنه لابد لكلامه السابق من تتمة، وهي: السيف يا مسرور، وظللت منتظرا أن يقولها، ولكنه لم ينادي مسرورا. المسألة مسألة وقت، وربما هو يستلذ برؤيتي مرعوبا هكذا، ثم بعد ذلك ينادي مسرورا بسيفه البتار ليقتلني. هو غبائي وخيبتي التي جرتني إلى هذا الموقف. ألم يكن واضحا عليه أنه رجل من الكبراء حتى أخاطبه بلين واحترام أكثر؟ إنه المأمون، أعظم خلفاء بني العباس قاطبة، وأنا أحتد عليه منذ الصباح.
طال علي الوقت وأنا أنتظر مسرورا، ولكنه لم يناده. ربما هو لا يريد قتلي، ربما. أخذت أواسي نفسي وأشجعها، ثم طرأت في رأسي فكرة: أليس هو المأمون الخليفة العباسي العالم المحب للعلم والعلماء؟ كان يكرم المترجمين الذين ينقلون حضارات الشعوب الأخرى إلى العربية إكراما زائدا. ربما لو استطعت أن أستغل حبه للعلم والترجمة أن أستطيع النجاة من هذا المأزق الذي وضعت فيه نفسي بغبائي وتسرعي. سأخبره أننا استطعنا أن نغزو الفضاء وأن نسير على القمر ونهبط إلى أعماق المحيطات ونسبر غورها. حتما سيكون هذا الخبر مدهشا بالنسبة له، وسوف يعفو عني، وربما نالتني جائزته القيمة. ولكن إذا سألني من الذي قام بهذه الأعمال العظيمة وعن القبائل والأمم التي ينتسبون إليها، فبماذا أجيب؟
هل أقول له إنهم أهل الغرب وحملة الصليب؟ فإذا سألني كما أتوقع من الذي قام بفتح هذه البلاد ونشر بها الإسلام، هل أقول له إننا لم نفتح هذه البلاد ولم نغزها، بل هم الذين احتلونا وأذلونا، وأن هؤلاء العلماء الذين فعلوا هذه الأفعال العظيمة ليسوا مسلمين؟ هل أغشكه على خيبتنا وقلة حيلتنا وأزيد حسرته على أحفاده الذين لم يحسنوا المحافظة على التراث العظيم الذي تركوه لنا وقت أن كان العالم كله يعيش في ظلمات الجهل المطلق؟
انصرف عني المأمون وتركني أحسب الحسابات كلها. وهنا تقدم مني رجل صالح على ما يبدو وربت على كتفي، ثم راح يطمئنني بأن أمير المؤمنين لن يعاقبني. صحيح هو لن يعاقبني يا عم، اسمي عبد الله بن طاهر. اطمئن يا بني، فأمير المؤمنين هو كما قال عنه عمه إبراهيم بن المهدي: سوق للعفو يخشى إن تركه أن يكسب. فهو يعفو حتى يقتدي به الناس ويصير العفو عن المسيئين خلقا شائعا بينهم. طمأنتني يا عم، طمأنك الله ورفع درجاتك. فأمير المؤمنين له مواقف عظيمة في العفو، إذن فحدثني عن أعجب هذه المواقف.
يا بني، كان أمير المؤمنين يقول في نفسه: إن الله حبب إليه أن يعفو عن الناس، حتى أنه لم يعد يجد مشقة في العفو عمن أساءوا أدبهم معه وأخطأوا في حقه إذا قدر عليهم، حتى أنه يخشى أن لا يؤجر عليه لذهاب المؤونة. وأنا ما عشت لا أستطيع أن أنسى يوم أن كنت جالسا معه، كنا وحدنا، ورأى أمير المؤمنين أن يأمر لنا بشيء من طعام أو شراب، فنادى: يا غلام، ولم يجب. فنادى أمير المؤمنين ثانية: يا غلام. وهذه المرة أيضا لم يأتي أحد. وهنا صاح أمير المؤمنين قائلا: ولكني قاطعت عبد الله بن طاهر قائلا: أنا أخبرك بماذا صاح، فأنا رجل ذو خبرة ودراية بالنفوس. لقد صاح أمير المؤمنين هكذا: يا مسرور ويا غلام. مسرور حتى يخلع هذا الرأس الذي لم يسمع النداء، والغلام حتى يستريح من رأسه الذي لا يسمع نداء أمير المؤمنين. وهنا ضحك عبد الله بن طاهر ضحكا شديدا، ثم قال وهو يغالب ضحكه: لا لا، لم ينادي أمير المؤمنين مسرورا، كل ما فعله هو أنه صاح: يا غلام، بصوت مرتفع. وهنا استجاب الغلام ودخل علينا، ولكنه كان غاضبا غضبا شديدا وهائجا هياجا مرعبا، وهو يقول كل ساعة: يا غلام يا غلام يا غلام. أما ينبغي للغلام أن يأكل أو يشرب أو يتوضأ أو يصلي؟ صحت أنا، هذا أوان مسرور بلا شك، هذا ما اعتقدته يا بني. ما شككت لحظة بأن أمير المؤمنين سوف يأمرني بدق عنقه، ولكنه أطرق إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال لي: يا عبد الله، إن الرجل إذا حسنت أخلاقه ساءت أخلاق خدمه، وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه، فلا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق خدمنا. ثم عفى عنه وتركه يذهب إلى حال سبيله.
لم أستطع أن أصدق أن شيئا هكذا قد حدث، وأن يعفو رجل يحكم أكثر من نصف الدنيا عن سوء أدب خادمه. عندئذ أيقنت بنجاتي وبخروجي من القفر سالما. قلت في نفسي والحسرة تملأ قلبي، هذا هو سبب تفوقهم وتأخرنا. علموا الإسلام والقرآن فعملوا بما فيهما، ففتحوا الدنيا وسادوها وأقاموا شرع الله فيها، فكانوا بهذه الدنيا ولهذه الدنيا شموسا وأقمارا، يستظل بظلهم وينتفع بدفئهم ويسترشد بنورهم كل تائه حيران. أما نحن فقد قرأنا القرآن ولم نعمل بما فيه، بل تركناه وراءنا ظهريا، وتبعنا أراذل الأمم فهنا على أنفسنا وعلى الناس. قطع شرودي أذان الفجر وهو يجلجل من مآذن الحرم في مكة، وراح المسلمون يزحفون من دورهم إلى ساحة المسجد، وقد تركوا النوم جانبا لينعموا بالقرب من رب البيت. قلت في نفسي هل يعيد التاريخ نفسه؟ ونملك الأرض ونحكمها كأسلافنا، هل يعيد التاريخ نفسه؟ وأرى من هؤلاء المسلمين شموسا أخرى وأقمارا تضيء لفجرنا. وأخرجني من ذهولي وأحزاني صوت المؤذن يقيم للصلاة، فاصطفت جموع المؤمنين حول البيت، وتذكرت صفوفا أخرى تتجه للبيت ولكنها لا تراه، تبصره بقلوبها خلف الجبال الشم والبحار، في المدن والقرى، في السهول والصحاري، في البطاح والقجار، تصطف وتتسلسل وتتعاقب ما امتدت الأرض وكان فيها مسلمون.
مشاعل الضياء والوئام، وبدد الطاغوت والأصنام، وبيان الحلال والحرام. فمثلنا قد حضر العبيد وحطم الأغلال والحبيب، وذلل المستعبد العنيد، فالحق للضعيف كالشديد. من يترى مثلنا قد أنصاف النساء وأعتق القينات والإماء. وقدس العفاف والحياة وحرم الفساد والبغاء. من يترى مثلنا
قد هدد الشباب وصانه من كل مسترى. وخصه بالنصح والخطاب حتى تخطى قمة الصعاب. من يترى مثلنا
قد حطم الحدود وكسر التقييد والقيود. وأطال الأسوار والسدود ووحد السائد والنسود. من يترى مثلنا في الحرب في الحرب والطعان، من مثلنا في السلم في السلم والأمان، من مثلنا في الحرب في الحرب والطعان، من مثلنا في السلم في السلم والأمان، من مثلنا في العلم في العلم والبيان، من مثلنا في العلم في العلم والبيان، من مثلنا في النحر في النحر والجفان، من يا ترى 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 من مثلنا في غابر السنين، أقام صرح الحق الحق واليقين، من مثلنا في غابر السنين، أقام صرح الحق الحق واليقين، فالعدل نهج الحاكم الأمين، فالعدل نهج الحاكم الأمين، بشعبه في الخير 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 يستعين، من يا ترى 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 من مثلنا يذلل الصعاب وينشر الرشاد والصواب، من مثلنا يذلل الصعاب وينشر الرشاد والصواب، حتى ينير السهل والهضاب في سنة المختار المختار والكتاب، من يا ترى 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 من مثلنا في البذل والعطاء، من مثلنا في الجد والمضار، من مثلنا في البذل والعطاء، من مثلنا والمضار، من مثلنا في النبل والهبال، من مثلنا في الأرض في الأرض والسماء، من يا ترى من يا ترى من يا ترى من يا ترى من يا ترى
وختاما نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع في كافة أنحاء العالم محفوظة لدى مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع الفني بالأحساء، رقم الهاتف 5929079، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.